بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 18 من دروس التعليق على كتاب المنتقى، من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. انتهى كلام المصنف رحمه الله. الحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وكذلك أخرجه في كتاب الزكاة: باب غسل إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. وكذلك أخرجه في كتاب الجهاد والسير: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. وكذلك في كتاب الطب: باب الدواء بألبان الإبل، وباب الدواء بأبوال الإبل، وباب من خرج من أرض لا تلائمه. وكذلك أخرجه في الحدود في كتاب الحدود في مواضع، وكذلك في القسامة في المغازي والتفسير. وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين، وبوب عليه النووي باب حكم المحاربين والمرتدين. وتمام الحديث وفيه قصة: فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وفي رواية: فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام. أما الحديث الثاني فأخرجه الترمذي بهذا اللفظ في سننه في كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات. باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من حديث عبد الله بن معقل، من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه باللفظ السابق. وفيه زيادة: فإنها خلقت من الشيطان، وصححه الألباني. وأخرجه مسلم بغير هذا اللفظ في كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وأخرجه أيضا ابن ماجه. أنس وأبو هريرة وعبد الله بن مغفل سبقت ترجمتهم رضي الله عنهم. جابر بن سمرة ابن جنادة السوائي بضم السين هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رضي الله عنه أي جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 مرة، نزل الكوفة وابتنى بها دارا، ومات 70، وقيل 74 أو 75، وقيل غير ذلك. قوله عكل أو عرينة: عكل بضم العين وسكون الكاف، قبيلة أبوها عوف بن عبد منات من تميم، حضنته أمة تدعى عكل فلقب به. وعرينة بضم العين وفتح الراء المهملتين مصغرا حي من قضاعة وبجيلة. وقد جاء في البخاري وغيره بالشك، ورواه في البخاري بالواو: عكل وعرينة. قال الحافظ وهو الصواب. قوله فاجتووا المدينة، قال المصنف أي استوخموها، وقال القسطلاني في إرشاد الساري ومعنى قوله فاجتووا المدينة أي أصابهم الجوى، وهو داء الجوف إذا تطاول، أو كرهوا الإقامة بها لما فيها من الوخم، أو لم يوافقهم طعامها، انتهى. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: والظاهر أنهم قدموا سقاما، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها، فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع. فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس رضي الله عنه: كان بهم هزال شديد. وعنده من رواية أبي سعد عنه: مصفرة ألوانهم. وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة، كما ورد عند أحمد من رواية حميد عن أنس رضي الله عنه، انتهى. واللقاح بكسر اللام هي النوق ذوات اللبن، واحدتها لقحة، وتكون إلى 3 أشهر، ثم هي لبون. ومعنى قوله سمرت أعينهم جاء مفسرا في رواية أخرى: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وفي لفظ: سمل أعينهم. قال النووي رحمه الله: وسمل أعينهم هكذا هو في معظم النسخ سمل باللام، وفي بعضها سمر بالراء والميم مخففة، وضبطناه في بعض المواضع في البخاري سمر بتشديد الميم. ومعنى سمل باللام نقاها وأذهب ما فيها، ومعنى سمر بالراء كحلها بمسامير محمية، وقيل هما بمعنى أي بمعنى واحد، انتهى. مرابض جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة، وهو مأوى الغنم، والأمر هنا للإباحة كما سيأتي. فوائد الحديثين: أولا طهارة بول الإبل كما ذكر المصنف، ثانيا طهارة بول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم وغيرها. أما الإبل فلهذا الحديث، وأما غيرها فبالقياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي بها، ولو كانت نجسة لم يأذن بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وحديث: إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام، ولو كانت أبوالها نجسة لأمرهم بغسل الأواني منها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم ولا تخلو من البول والروث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: القول بنجاسة ذلك قول محدث، يعني القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه قول محدث. قال: القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد وبينا فيه 14 دليلا شرعيا، انتهى. وقال في الاختيارات: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة رضي الله عنهم، انتهى. ومن الأدلة على طهارة بول ما يؤكل لحمه: طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير في حجة الوداع، وكذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها في أن تطوف وهي راكبة على بعير، ففي إدخال البعير المسجد دليل على طهارة بوله وروثه، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وقول محمد بن الحسن وزفر من الحنفية. ووجه عند الشافعية اختاره ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما، وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. أما الحنفية والشافعية في المشهور عنهم فيرون أن بول ما يؤكل لحمه وعذرته نجسان، وهو قول أبي يوسف رحم الله الجميع، وذلك لحديث: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، ولقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ومعلوم أن الطبائع أو الطباع السليمة تستخبثه، وأيضا فإن الاستقذار الطبيعي أو الطبعي موجود فيه لاستحالته إلى فساد، وهي الرائحة المنتنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: إنها ركس. ولكن القول الأول أرجح وأقوى دليلا والله أعلم، أي أن بول ما يؤكل لحمه وعذرته طاهران. أو أن بول ما يؤكل لحمه طاهر والله أعلم. المسألة الثالثة: روث وبول ما يؤكل، روث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي فيه الإجماع كما ذكر ذلك ابن قدامة والنووي رحمهم الله تعالى، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، أو قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقيل هي لغة في رجس، ويدل لذلك رواية ابن ماجه وابن خزيمة: هي رجس. وكذلك للحديث السابق: استنزهوا من البول، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل البول، فروث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس. المسألة الرابعة وهي طهارة محل أبوالها وأرواثها، أي أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر، محله طاهر، محل أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر، وكذلك كل مأكول اللحم طهارة أبوال محل أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر، لجواز الصلاة في مرابض الغنم، وإنما نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأسباب أخرى غير النجاسة. فذكر بعضهم أن العلة تعبدية، وقيل إن علة النهي أن فيها طبيعة شيطانية، يعني الإبل، أو أنها من الشياطين، وذلك لحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الشياطين. وقد حسن إسناد هذا الحديث ابن عبد البر في التمهيد، والنووي في الخلاصة، وكذلك في المجموع، وصححه ابن تيمية في شرح العمدة، وصححه الألباني في الإرواء رحمهم الله جميعا. وقيل سبب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أن فيها نفرة وشدة، وقد تلحق الأذى أو الضرر بالمصلي، أو تقطع عليه الصلاة، أو تشوش فكره حال صلاته مخافة أن تطأه وتهلكه. وقيل لأن مبارك الإبل مواضع أقذار وروائح كريهة وشديدة النتم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. ولعل الأصل ولعل الأقرب أن الحكمة تعبدية، والله أعلم. المسألة الخامسة أو الفائدة الخامسة جواز التداوي بأبوال الإبل، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وأن لبنها وبولها دواء، لكن ينبه هنا على أن ما يفعله بعض الجهلة اليوم في وسائل الإعلام المرئية من أخذ البول وشربه أمام الناس في الشاشات وغسل الوجه به، الظاهر أن هذا لا يدل عليه الحديث، فالحديث إنما يدل على التداوي بأبوال الإبل، إذ لم يثبت فيما يعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فعلوا مثل ذلك، فالاقتصار على التداوي به هو المشروع، والله تعالى أعلم. الفائدة السادسة أن جماعة قد أنكروا حديث أبوال الإبل، أنكروا حديث أبوال الإبل يعني التداوي به، أنكروا ذلك، لكن هذا القول مردود. أولا لأن الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، وقد اتفق على روايته الشيخان وأصحاب السنن وكذلك أصحاب المسانيد، وورد بأسانيد صحيحة ومن طرق كثيرة. والثاني أنه قد ثبت أو ثبتت الأبحاث الطبية، ثبت في الأبحاث الطبية أن البول أي بول الإبل يحتوي على عدد من العوامل العلاجية، ولولا الإطالة لنقلت لكم بعض هذه الأبحاث. الفائدة السابعة جواز الصلاة في مرابض الغنم. قال الترمذي رحمه الله في سننه: وعليه العمل عند أصحابنا، يعني أصحاب الحديث، وبه يقول أحمد وإسحاق. والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، للإباحة، لأنه جاء جوابا لسؤال. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب. قال العراقي: اتفاقا. وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل، أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم أمر، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيها؟ فالجواب لا، فإن الأمر هنا للإباحة، لأنه في مقابل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ولهذا قال العلماء: إن الأمر بعد الحظر للإباحة. فلما كان يتوهم أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، كأنه قال: لا تصلوا في أعطان الإبل، ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم، انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الثامنة والأخيرة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم على وجه القصاص والعقوبة بالمثل، لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، أعين الرعاء. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ونزلت فيهم آية محاربة، يعني قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير سورة المائدة بابا وذكر الآية السابقة، وساق فيه حديث العرنيين وكذلك في كتاب الحدود أورد بابا باب المحاربين من أهل الكفر والردة وقول الله تعالى، ثم ساق الآية وذكر فيه أيضا حديث العرنيين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب القصاص. والله تعالى أعلم، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، هذا هو الدرس 18 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. انتهى كلام المصنف رحمه الله. الحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وكذلك أخرجه في كتاب الزكاة: باب غسل إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. وكذلك أخرجه في كتاب الجهاد والسير: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. وكذلك في كتاب الطب: باب الدواء بألبان الإبل، وباب الدواء بأبوال الإبل، وباب من خرج من أرض لا تلائمه. وكذلك أخرجه في الحدود في كتاب الحدود في مواضع، وكذلك في القسامة في المغازي والتفسير، وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين، وبوب عليه النووي باب حكم المحاربين والمرتدين. وتمام الحديث وفيه قصة: فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم والساق النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وفي رواية: فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام. أما الحديث الثاني فأخرجه الترمذي بهذا اللفظ في سننه في كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات. باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من حديث عبد الله بن معقل، من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه باللفظ السابق. وفيه زيادة: فإنها خلقت من الشيطان، وصححه الألباني. وأخرجه مسلم بغير هذا اللفظ في كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وأخرجه أيضا ابن ماجه. أنس وأبو هريرة وعبد الله بن مغفل سبقت ترجمتهم رضي الله عنهم. جابر بن سمرة ابن جنادة السوائي بضم السين، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رضي الله عنه أي جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 مرة. نزل الكوفة وابتنى بها دارا، ومات 70، وقيل 74، وقيل غير ذلك. قوله عكل أو عرينة: عكل بضم العين وسكون الكاف، قبيلة أبوها عوف بن عبد منات من تميم، حضنته أمة تدعى عكل فلقب به. وعرينة بضم العين وفتح الراء المهملتين مصغرا حي من قضاعة وبجيلة. وقد جاء في البخاري وغيره بالشك، ورواه في البخاري بالواو: عكل وعرينة. قال الحافظ وهو الصواب. قوله فاجتووا المدينة، قال المصنف أي استوخموها، وقال القسطلاني في إرشاد الساري ومعنى قوله فاجتووا المدينة أي أصابهم الجوى، وهو داء الجوف إذا تطاول، أو كرهوا الإقامة بها لما فيها من الوخم، أو لم يوافقهم طعامها، انتهى. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: والظاهر أنهم قدموا سقاما، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها، فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع. فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس رضي الله عنه: كان بهم هزال شديد. وعنده من رواية أبي سعد عنه: مصفرة ألوانهم. وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة، كما ورد عند أحمد من رواية حميد عن أنس رضي الله عنه، انتهى. واللقاح بكسر اللام هي النوق ذوات اللبن، واحدتها لقحة، وتكون إلى 3 أشهر، ثم هي لبون. ومعنى قوله سمرت أعينهم جاء مفسرا في رواية أخرى: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وفي لفظ: سمل أعينهم. قال النووي رحمه الله: وسمل أعينهم هكذا هو في معظم النسخ سمل باللام، وفي بعضها سمر بالراء والميم مخففة، وضبطناه في بعض المواضع في البخاري سمر بتشديد الميم. ومعنى سمل باللام: نقاها وأذهب ما فيها. ومعنى سمر بالراء: كحلها بمسامير محمية، وقيل هما بمعنى أي بمعنى واحد، انتهى. مرابض جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة، وهو مأوى الغنم، والأمر هنا للإباحة كما سيأتي. فوائد الحديثين: أولا طهارة بول الإبل كما ذكر المصنف، ثانيا طهارة بول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم وغيرها. أما الإبل فلهذا الحديث، وأما غيرها فبالقياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي بها، ولو كانت نجسة لم يأذن بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وحديث: إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. ولو كانت أبوالها نجسة لأمرهم بغسل الأواني منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم ولا تخلو من البول والروث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: القول بنجاسة ذلك قول محدث، يعني القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه قول محدث. قال: القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد، وبينا فيه 14 دليلا شرعيا، انتهى. وقال في الاختيارات: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة رضي الله عنهم، انتهى. ومن الأدلة على طهارة بول ما يؤكل لحمه طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير في حجة الوداع، وكذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها في أن تطوف وهي راكبة على بعير، ففي إدخال البعير المسجد دليل على طهارة بوله وروثه، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وقول محمد بن الحسن وزفر من الحنفية، ووجه عند الشافعية اختاره ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما، وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. أما الحنفية والشافعية في المشهور عنهم فيرون أن بول ما يؤكل لحمه وعذرته نجسان، وهو قول أبي يوسف رحم الله الجميع، وذلك لحديث: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، ولقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ومعلوم أن الطبائع أو الطباع السليمة تستخبثه، وأيضا فإن الاستقذار الطبيعي أو الطبعي موجود فيه لاستحالته إلى فساد، وهي الرائحة المنتنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: إنها ركس. ولكن القول الأول أرجح وأقوى دليلا والله أعلم، أي أن بول ما يؤكل لحمه وعذرته طاهران. أو أن بول ما يؤكل لحمه طاهر والله أعلم. المسألة الثالثة: روث وبول ما يؤكل، روث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي فيه الإجماع كما ذكر ذلك ابن قدامة والنووي رحمهم الله تعالى، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، أو قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقيل هي لغة في رجس، ويدل لذلك رواية ابن ماجه وابن خزيمة: هي رجس. وكذلك للحديث السابق: استنزهوا من البول، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل البول، فروث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس. المسألة الرابعة، وهي طهارة محل أبوالها وأرواثها، أي أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر، محله طاهر، محل أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر، وكذلك كل مأكول اللحم. طهارة أبوال محل أبوالي وأرواثي ما يؤكل لحمه طاهر لجواز الصلاة في مرابض الغنم، وإنما نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأسباب أخرى غير النجاسة. فذكر بعضهم أن العلة تعبدية، وقيل إن علة النهي أن فيها طبيعة شيطانية، يعني الإبل، أو أنها من الشياطين، وذلك لحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الشياطين. وقد حسن إسناد هذا الحديث ابن عبد البر في التمهيد، والنووي في الخلاصة، وكذلك في المجموع، وصححه ابن تيمية في شرح العمدة، وصححه الألباني في الإرواء رحمهم الله جميعا. وقيل سبب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أن فيها نفرة وشدة، وقد تلحق الأذى أو الضرر بالمصلي، أو تقطع عليه الصلاة، أو تشوش فكره حال صلاته مخافة أن تطأه وتهلكه. وقيل لأن مبارك الإبل مواضع أقذار وروائح كريهة وشديدة النتم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. ولعل الأصل ولعل الأقرب أن الحكمة تعبدية، والله أعلم. المسألة الخامسة أو الفائدة الخامسة جواز التداوي بأبوال الإبل، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وأن لبنها وبولها دواء. لكن ينبه هنا على أن ما يفعله بعض الجهلة اليوم في وسائل الإعلام المرئية من أخذ البول وشربه أمام الناس في الشاشات وغسل الوجه به، الظاهر أن هذا لا يدل عليه الحديث، فالحديث إنما يدل على التداوي بأبوال الإبل، إذ لم يثبت فيما يعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فعلوا مثل ذلك، فالاقتصار على التداوي به هو المشروع، والله تعالى أعلم. الفائدة السادسة أن جماعة قد أنكروا حديث أبوال الإبل، أنكروا حديث أبوال الإبل يعني التداوي به، أنكروا ذلك، لكن هذا القول مردود. أولا لأن الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، وقد اتفق على روايته الشيخان وأصحاب السنن وكذلك أصحاب المسانيد، وورد بأسانيد صحيحة ومن طرق كثيرة. والثاني أنه قد ثبت أو ثبتت الأبحاث الطبية، ثبت في الأبحاث الطبية أن البول أي بول الإبل يحتوي على عدد من العوامل العلاجية. ولولا الإطالة لنقلت لكم بعض هذه الأبحاث. الفائدة السابعة جواز الصلاة في مرابض الغنم، قال الترمذي رحمه الله في سننه: وعليه العمل عند أصحابنا، يعني أصحاب الحديث، وبه يقول أحمد وإسحاق، والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم للإباحة، لأنه جاء جوابا لسؤال. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب، قال العراقي اتفاقا. وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل، أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم أمر والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيها؟ فالجواب لا، فإن الأمر هنا للإباحة، لأنه في مقابل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ولهذا قال العلماء إن الأمر بعد الحظر للإباحة، فلما كان يتوهم أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم، انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الثامنة والأخيرة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم على وجه القصاص والعقوبة بالمثل، لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء أعين الرعاء. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ونزلت فيهم آية محاربة، يعني قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير سورة المائدة بابا وذكر الآية السابقة، وساق فيه حديث العرنيين وكذلك في كتاب الحدود أورد بابا باب المحاربين من أهل الكفر والردة وقول الله تعالى، ثم ساق الآية وذكر فيه أيضا حديث العرنيين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب القصاص. والله تعالى أعلم، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.